بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع لقائنا رحلة التدبر. نستعين الله سبحانه وتعالى ونستهديه في إكمال ما قد تحدثنا عنه في اللقاء الماضي في ما ذكره أهل العلم عند حديثهم عن اسم الله عز وجل الرب. وهنا أذكركم شيئا يسيرا وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول ذكروني بالدليل على اسم الله عز وجل الرب. ذكروني قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا مفردا، ليس مضافا. وأنا سألتكم البارحة: هل بحث أحد منكم في ذكر اسم الله عز وجل الرب مفردا في غير هذه الآية؟ ما بحثتم، أصلحكم الله وهداكم. طيب، من بحث فليخبرنا. كذلك استدللنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. أحسنت، ما هو الحديث تذكره؟ ما تذكر الحديث؟ طيب جيد، أنت أشرت إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. اليوم عندنا مجموعة من النقاط إتماما لحديثنا عن معنى اسم الله سبحانه وتعالى الرب. النقطة الأولى: أقسام الربوبية. أقسام الربوبية، يقول أهل العلم، وهذه تقسيمات فنية لا مشاحة فيها، يعني واحد يقسمها ثلاثة، واحد يقسمها اثنين، واحد يقسمها أربعة، لا إشكال، المهم في الأخير تصل إلى نتيجة واحدة. فبعضهم يقول ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة وأخص، عامة وخاصة وإيش وأخص. العامة للخلق كلهم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو يعيش بربوبية الله سبحانه وتعالى له، فالله هو الذي خلقه، والله هو مالكه، لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله عز وجل. ونحن إذا أصابتنا مصيبة ماذا نقول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، يتصرف فينا كيف يشاء. تصرف الله سبحانه وتعالى فينا أفضل وأحسن ولا شك من تصرفنا بأنفسنا. إذن هذه الربوبية عامة، كل المخلوقات تعيش بتربية الله سبحانه وتعالى العامة له. الكافر من الذي ييسر له نبض قلبه؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو ربه. الطير من الذي ييسر له الاصطياد؟ من الذي ييسر له جريان الدم في نفسه؟ من الذي خلق له الريش؟ السمكة من الذي أعطاها هذا الشكل الانسيابي؟ من الذي أعطاها هذه القدرة على الاصطياد، أو هذه القدرة على الهروب، أو هذه القدرة على القفز؟ هو ربها سبحانه وتعالى الذي خلقها. الجن من أعطاهم هذه القدرة في التنقل السريع والاختفاء؟ هو ربهم سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله عز وجل يعيش بتربية الله عز وجل العامة له. إذن هذه ربوبية عامة لا يستطيع أحد أن ينفلت منها، هذه الربوبية العامة. يعني حتى الكافر لو قال أنا لا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، قلت أم لم تقل، اعتقدت أم لم تعتقد، أنت عبد لله سبحانه وجل. والله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولا يمكن أن يوجد أحد ملحد إلا وفي قرارة نفسه أن لهذا الوجود خالقة، لكن يحاول أن يخفيها، وإذا جاءت المدلهمات والمصائب والشدائد انتفض قلبه ونطق لسانه يا الله، ما يستطيع أن يتحمل. إذن هذه الربوبية العامة. حتى الشيطان إبليس الذي أقسم بالله ليغوين بني آدم، كان يقسم باسم الله إيش؟ كان يقسم باسم الله فبعزتك، بعزة الله عز وجل، ويقسم باسم الله عز وجل الرب أو يدعو الله سبحانه وتعالى بالرب، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو الشيطان وهو إبليس يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وأجاب الله سبحانه وتعالى له دعاءه لحكمة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الربوبية العامة التي لا يستطيع أحد أن ينفلت عنها، وهذه التي نبهت عليها التي لا يستطيع أحد أن يدعو الله أن يمنعها عن كل أحد. فلا تقل يا ربي احرم الكافرين فضلك، اجعل الكافرين تتوقف قلوبهم، اجعل الكافرين في فقر. هذه من مقتضيات ربوبية الله عز وجل العامة لهم، أن يمطرهم الله، الله رحيم بهم، أن يعطيهم الله الصحة، أن يعطيهم الله العافية، أن يعطيهم الله الحنان ما بين بعضهم لبعض، أن يعطيهم الله الرحمة ما بين الأم وولدها أو الأب وولده. هذه من ربوبية الله عز وجل العامة. ما يجوز لك يا أيها الإنسان أن تمنع، أصلا ما تستطيع، لكن ما يجوز لك أن تدعو. إذن هذه الربوبية العامة. عندنا الربوبية الثانية، ماذا ما عنوانها أو ما نوعها؟ الخاصة. قال أهل العلم الربوبية الخاصة هذه للمسلمين فقط، للمؤمنين فقط فقط، وهي تربية الله سبحانه وتعالى لنوعين، أو أقول تربية الله سبحانه وتعالى بنوعين. النوع الأول أن يربي الله عز وجل قلوبهم بالإيمان، أن يربي الله أخلاقهم، التربية المعنوية، أن يربي الله دينهم من خلال ما يبعثه لهم من الرسل فيستجيبون لهم، ومن خلال ما ينزله الله عز وجل من الكتب فيستمعون لها ويعملون بمقتضاها. هذه التربية الخاصة، هذه ليست للكفار، إنما هي للمؤمنين. والنوع الثالث تربية إيش؟ أخص، أو ربوبية أخص، هذه فقط للأنبياء والمرسلين، للأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين يختلفون عنا في شيء واحد، لا يمكن أن يكسب هذا بالاكتساب ولا بالتدريب ولا بالاختلاء بنفسك، وهو مسألة الاصطفاء، اصطفاء الوحي، اصطفاء الرسالة، اصطفاء النبوة. هذه ما يمكن أن تصل إليها، يمكن أن تصل إلى درجة المقربين ودرجة الأتقياء والأنقياء والأصفياء على حسب عملك وصدقك وتقواك وبذلك وعطائك، لكن أن تصل إلى مرحلة أن تكون نبيا هذه ما يمكن، ما يمكن. قال الله سبحانه وتعالى لما قال المشركون، لما قال المشركون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إما على أبي جهل أو على عروة بن مسعود الثقفي أو على أبي جهل والوليد بن المغيرة، لولا نزل هذا القرآن على أحد، على رجل من القريتين عظيم يمكن أن نتبعه، لكن على محمد وهو ليس أغنى الموجودين وليس أقواهم. فقال الله عز وجل ماذا قال لهم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ المراد بالرحمة هنا النبوة والرسالة، رحمة خاصة، هذه ليست بأيديكم حتى تقسمونها أنتم، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليست بأيديكم. فهذا اصطفاء من الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى. ومن رحمه الله انشرح صدره لهذا الاصطفاء واتبع هذا النبي، لا كما فعل اليهود أو كفار قريش. اليهود كانوا يترقبون أن يكون النبي منهم، فلما لم يكن منهم عادوا، لا من العرب ما نقبل. طيب لماذا لا تقبلون؟ لأنه أغلب الأنبياء من بني إسرائيل، لماذا هذا يأتي من العرب؟ سؤال منطقي، أنتم الذين تختارون الأنبياء أو الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل، إذن اقبلوا، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، هذا امتحان من الله عز وجل لكم. وكذلك كفار قريش قالوا لا يمكن أن يكون محمد وليس هو من أعاظم الموجودين هو النبي، كان يرعى الغنم ثم الآن يريد أن يكون نبيا، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه التربية الأخص، أن يربي الله عز وجل أنبياءه ورسله بما ينزله عليهم من الوحي ومن الرسالة. ولذلك ورد حديث عند الحسن بن عرفة له جزء، هذا أحد العلماء يقال له الحسن بن عرفة له جزء، وهذا الحديث أثبته بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فسألهم من أعجب الخلق إيمانا بالله، اللي إيمانه عجيب، قالوا يا رسول الله أعجب الخلق إيمانا بالله الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أن إيمان الملائكة ليس عجيبا، قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، يعني من المتوقع أن يؤمنوا وهم عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. قالوا إذن يا رسول الله أعجب الخلق إيمانا من؟ الأنبياء والرسل. هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء هذا يفرحهم، يطمئن قلوبهم، يزيد من تقواهم، ينقي أفئدتهم، يزيد من سمو أرواحهم ومن ثباتهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق لنزول الوحي، وكان يقول كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره يا جبريل لما لا تأتينا كل يوم؟ فأنزل الله عز وجل عليه وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، أنا ما أنزل من هواي، أنا إذا أمرني الله عز وجل أن أنزل إليك نزلت، فأوحيت إليك ما أوحاه الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما لهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم. الصحابة الآن سيختارون من؟ لا. إذن ليس أعجب الخلق إيمانا الملائكة، وليس أعجب الخلق إيمانا الرسل والأنبياء، إذن أعجب الناس إيمانا أو أعجب الخلق إيمانا من؟ نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا ما قبل؟ ما قبل. ماذا قال لهم؟ وما لكم لا تؤمنون إيش؟ وأنا بين أظهركم. كونك تعيش في وقت النبي وترى المعجزات وتنظر إليه وإلى صدقه وتتحدث معه، تنظر إليه وهو يشير إلى القمر فينشق شقيه، وتنظر إليه وهو يدعو الشجرة فتأتي، وتنظر إليه وهو يحمل الحجر الذي لا يحمله الشخص العادي، وتنظر إليه وهو يقوم الليل، وتنظر إليه وهو يصلي ويقرأ، وتنظر إليه وهو يصبر، وتنظر إليه وهو يدعو، ما 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 هذا كله يزيد في طمأنينة قلبك. تنظر إلى المعجزات، تنظر إلى الماء وهو ينبع من بين أصابعه، ما معهم إلا الماء القليل وهم جيش كامل، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الركوة وإذا الماء ينبع من بين أصابعه حتى يتوضأ جميع الجيش، وكل واحد منهم يأخذ منه ما يريد سواء للشرب أو للاغتسال أو للطبخ، ثم بعد ذلك يزيل النبي صلى الله عليه وسلم يديه. هذا يؤثر. فأنتم ليس من الغريب أن 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 تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقطتان. النقطة الأولى فيما يتعلق بنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه استدل بها أهل العلم وهو استدلال لطيف وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى للإجابة على سؤال يسأله كثير من الناس. هذا السؤال يقول هل يجوز أن أغتسل بماء زمزم في دورة المياه؟ ما تقولون؟ ماء زمزم هذا الماء البركة أغتسل به في دورة المياه؟ ها؟ يجوز. يجوز. هل يجوز أن أستنجي بماء زمزم؟ ها؟ يجوز أن أستنجي به وأتنظف به وأتطهر به. استدل ابن باز رحمه الله تعالى بهذه القصة فقال ماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقل منه. يعني إذن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة، ومع ذلك الناس لما أخذوا الماء أخذوه لماذا؟ أخذوه للشرب والاغتسال والاستنجاء وكل شيء، فيجوز أن يغتسل الإنسان بماء زمزم. النقطة الثانية نقولها إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا خالقنا سبحان
الله رب العالمين. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، ونحن نتم مستعينين بالله سبحانه وتعالى ومستهدين به كلام أهل العلم عند تأملهم وشرحهم لمعنى اسم الله عز وجل الرب. وكنا نتحدث عن أنواع الربوبية، فقلنا ربوبية عامة للخلق كلهم، وربوبية خاصة للمؤمنين، وربوبية أخص للأنبياء والمرسلين. سأعود إلى الربوبية الخاصة التي هي للمؤمنين، وهي تربية الله عز وجل لقلوبهم، لأخلاقهم، لدينهم، لصدورهم. النوع الثاني من أنواع التربية الخاصة، أو التربية الخاصة تتضمن شيئين. الشيء الأول ذكرته، تربية الله عز وجل لأديانهم. التربية الثانية تربية الله عز وجل لأجسامهم. الآن أنا أسألكم سؤالا، من الذي يربي جسم العلج الكافر المشرك؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يربي جسم الإنسان المؤمن؟ الله عز وجل. ما الفرق بين التربيتين؟ ما الفرق بين التربيتين؟ لا، أنا ما أتكلم عن النهاية. أن الله سبحانه وتعالى يختار للمؤمن تربية جسده بالحلال، أما الكافر فيكله الله عز وجل إلى نفسه فيتخبط خبط عشواء في الحرام وفي أنواع الحرام والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فمن تربية الله للمؤمن أن يربيه تربية قلبية بالإيمان والصدق والإخلاص والوفاء والتعظيم والإخبات والرجاء، وكذلك يوفقه لأن يتربى جسمه على الحلال. فانتبهوا إلى هذا المعنى يا إخواني ويا أخواتي من ورائنا، لأن يوفقك الله سبحانه وتعالى لشيء يسير من الرزق الحلال حتى وإن كان بضع ريالات، خير من أن يبتليك الله عز وجل بملايين لكن فيها الحرام المحض، أو فيها شبهة الحرام. ابتعد عن الحرام، وإياك أن تعمل مثل ما يعمل بعض الناس. يا أخي كل الناس يعملون هذا، لماذا تقبل رشوة؟ يا أخي المدير يقبل رشوة، وزملائي عاشوا على الرشوة. وإذا عاشوا على الرشوة تعيش أنت معهم على الرشوة؟ مسألة كل الناس يعملون هذا، هذا غير معتبر عند الله عز وجل، ولا يسعفك عند الله. لماذا يا بنيتي تقعين في المعاكسات؟ والله كل زميلاتي بهذه الطريقة. لماذا يا فلان وقع في الدخان؟ أنت مقتنع به؟ لا، غير مقتنع به، لكن زملائي، أبي، أخي، بل أحيانا حتى أمي وأخواتي في بعض المجتمعات الحريم يشربون الدخان، فهذا ما يصلح. فاحرص على أن تربي جسمك أكمل. وجسم مين؟ أولادك وزوجتك ومن تحت يدك على الحلال. فأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا حلالا فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح مسلم: الرجل أشعث أغبر يطيل السفر. قال أهل العلم: يطيل السفر في الطاعات، وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، أكمله وإيش؟ وغذي بالحرام، يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له. أن هذه تستخدم لإيش؟ إيش؟ للاستبعاد، استبعاد أن يستجيب الله لك، وملبسك حرام، ومأكلك حرام، وقد غذيت بالحرام. وأيهم أشد، لبس الحرام ولا التغذية بالحرام؟ التغذية بالحرام. ليه؟ لأن الحرام الأكل يداخل الجسم بعكس اللبس. كلاهما حرام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن حرمة ما يداخل الجسم ويبنى عليه أشد. ومع ذلك كله نقول: ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. كنا معكم في حديث الحسن، جزء الحسن بن عرفة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وعند ربهم. إذن الأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم. إذن نحن. وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: يا رسول الله، إذن من أعجب الناس إيمانا؟ قال: أعجب الناس إيمانا أناس يأتون بعدكم لم يروني لكن يجدون صحفا عني فيصدقونها ويؤمنون بها. يعني نحن لنا فرصة أن نكون من أعجب الناس من أعجب الخلق إيمانا، أن نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشتاق ونود أن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي أناس بعدكم يتمنى أحدهم أو يود أحدهم لو رآني بنفسه وأهله وماله أو بأهله وماله، يعني لو ينفق كل ماله من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو رؤية واحدة. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في آية الأعراف التي ذكرناها في اللقاء الماضي، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم في نهايتها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. قلنا إن المشركين قبلوا من هذه الآية ألا له الخلق والأمر نصفها وتركوا النصف الآخر الذي يستلزمها، فقبلوا منها ماذا؟ الخلق، كما هم يعني بعض العلمانيين والليبراليين والمشركين في هذا الزمان، له الخلق نؤمن بها نحن معكم على حد سواء، لكن لا، له الأمر لا نختلف معكم. طيب لماذا؟ فإن جئتهم في مسألة له الخلق كلهم، كل الظلمة يجتمعون، لو جمعت الطغاة الآن الله له الخلق؟ قالوا نعم له الخلق. طيب له الأمر؟ له الأمر وله النهي؟ قالوا لا. فيقول ابن القيم في ملخص هذا المعنى، يقول: فالناس يجتمعون في الربوبية لكنهم يفترقون في الألوهية. يعني يجتمعون في الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما جاء مقتضى الربوبية، ها، مقتضى الربوبية أن تعبد الله وأن تطيع الله وأن تنحر لله وأن تذبح لله وأن تتوكل على الله وأن تنذر لله سبحانه وتعالى، اختلف الناس. فتعالوا يا أيها المشركون، من الذي أنزل المطر؟ الله. وينبت الزرع؟ الله. من خلقكم؟ الله. من يشافيكم؟ الله. من خلق البحار وخلق الأطيار وخلق الأشجار؟ الله. طيب لما لا تعبدون الله؟ ها، فاختلفوا مع المسلمين في توحيد الإلهية. إذن الخلق اشتركوا في توحيد الربوبية، أو لنقل الناس اشتركوا في توحيد الربوبية ثم اختلفوا في توحيد الإلهية. ولذلك الأنبياء ما جاءوا في الأصل لتوحيد الربوبية، جاءوا لتوحيد الإلهية. ما جاءوا ليقولوا للناس إن الله هو الخالق، إن الله هو الرازق، هم يؤمنون بذلك. ولذلك ذاك الصحابي الذي لما سأله النبي أو سأله أحد الصحابة كم تعبد، ورد في السيرة، قال: أعبد من الآلهة كم؟ ستة أو سبعة. قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي كما ورد في السيرة، ولا أدري عن صحتها لكن المعنى صحيح، قال له: من لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. إذن هذه الستة اللي في الأرض ما فائدتها؟ وما زلنا نتصور أن هذه الصور من الشرك أنها في أيام أبي لهب وأيام أبي جهل، لا، الآن موجودة عند الأمم الكافرة وموجودة عند الأمم المسلمة. الآن لو ذهبت للصين واليابان، دول وثنية يعبدون آلهة ويجعلون صورة هذا الآلهة في البيوت وفي السيارات، وموجودة في القارة الهندية بشكل أكبر، حتى عندهم مصانع تسمى عندهم مصانع تسمى مصانع الآلهة، وعندهم مزارات للآلهة. وأنا تحدثت مع واحد من الإخوان مختص ببيع البخور، العود الخشب، يقول: أهل شرق آسيا، القارة الهندية والشرق البعيد، هم يشترون البخور والعود أكثر مما يشتريها أهل الخليج. أنا كنت أظن أنه لا يشتري البخور إلا أهل الخليج، ويشترونه بأغلى الأثمان بمئات الألوف. طيب لماذا يشترونه؟ لأسباب، منها الطب، ومنها المعابد الموجودة عندهم، ومنها كذلك الرقى والتمائم على حسب ما عندهم من الشعوذة والخرافات، ومنها كذلك الإهداءات. هذا في المجتمعات الآن غير المسلمة، لكن تعال إلى المجتمعات المسلمة تجد نفس القضية، نفس القضية، إما بالمعنى الخاص يعني يعبدون صنما كما يطوفون حول القبور ويدعون صاحب القبر. أنا رأيته في كثير من العالم الإسلامي، رأيته في مصر ورأيته في سوريا ورأيته في بنغلاديش ورأيته في الهند، حتى في الهند في المجتمعات المسلمة يا سبحان الله يكتبون لصاحب هذا القبر ساعدنا في كذا وساعدنا في كذا. حتى ذكر أحد الأئمة يعني قصة فيها طرفة وشر البلية ما يضحك، أنه اجتمعوا عند هذا الولي إن كان وليا فعلا، فسمع الأول يقول لصاحب القبر إن زوجتي الآن تمر بعسر شديد في مسألة الولادة، وبعد دقيقة دقيقتين سمع الثاني يقول إن ولدي عنده امتحان فيحتاج منك إلى أن تشفع له عند الله أو كذا في أن تساعده في هذا الامتحان، امتحان تخرج في جامعة أو كذا. يقول هو فتكلمت أنا للثاني لما قال يا ولي أريد منك أن تساعدنا في مسألة الامتحان، قال الولي الآن ترى غير موجود، راح لحالة ولادة وبعد شوي يرجع، لأنه هو بشر ولا مو بشر، يعني على افتراض أنه يستطيع أن يساعد فلا شك أنه لا يستطيع أن يساعد الناس في إيش، في لحظة، في آن واحد. الذي يستطيع أن يساعد الناس في آن واحد هو الله سبحانه وتعالى، فهو أراد أن يرمي يعني هذا الحجر في هذه البركة، بركة عقله، علّه أن يتحرك فيعود إلى صوابه. يقال أنا لم أقرأها بنفسي، إنه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما كان الناس يأتون إلى قبر زيد بن الخطاب وإلى قبر لحواء في جدة وإلى قبور بعض الصحابة بعضها وهمي، فيدعونها، فكان يرمي عليهم بكلمات ما يناقشهم كثيرا، يقول الله أعظم وأجل، الله هو المستجيب، الله هو مثل هذه العبارات التي تذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب لكم وليس هؤلاء الضعفاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول له في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا في حالة حياته ولا في حالة موته؟ في حالة حياته. فإذا كان في حالة حياته والروح في بين جوانح لا يستطيع، فمن بالكم حينما يموت. هذا المعنى الخاص بالشرك في مسألة الربوبية باتخاذ الأصنام. أما في المعنى العام فهو موجود وواضح في العالم الإسلامي. ما المعنى العام الذي أقصده أو معنى أشمل؟ ما حكاه عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فسمع النبي يقرأ قول الله عز وجل، من يتذكرها؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لا نعبدهم، ما نعبدهم، يعني ما نتخذهم صنما ونركع له ونسجد له ونرفع له ونذبح له، ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ فقال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم. إذن الشرك بالله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يكون صنما، أن تشرع للناس غير شرع الله سبحانه وتعالى وتلزمهم، أنت الآن تعبد الناس لك وكأنك تتخذ نفسك ربا من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى حاصل في كثير من الدول الإسلامية حينما اتخذت مناهج غير منهج الله سبحانه وتعالى وضربت بمنهج الله عرض الحائط. أخيرا يأتي السؤال المعتاد، ماذا نستفيد إذا عرفنا اسم الله سبحانه وتعالى الرب؟ إذا عرفنا اسم الله عز وجل الرب، قبل ما نلجأ إلى الله نحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يربينا، الله عز وجل هو الذي يربينا بنعمه، حتى يربينا بنعمه ونحن لم نسأل، فقد ربانا في بطون أمهاتنا ونحن لا ندري، ويربينا الله سبحانه وتعالى كذلك بنعمه وفي حالة معصيته كذلك نحب الله سبحانه وتعالى وندعوه. ولذلك كانت أكثر دعوة الأنبياء بيا رب. يشير إلي الشيخ عبد الله أن الوقت قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا رب لعبيدك